أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يواصل المصنف حفظه الله تعالى بيان الفرق بين القرآن الكريم وبين الكتب التي كانت سائدة في وقته، العهد القديم والعهد الجديد. وهذا الفرق بينهما يكشف أن هذا النبي الجديد ليس بمتعلم على يد أبناء تلك المرحلة من أبناء الديانات السماوية السابقة، ولو كان قد تعلم منهم لكان قد تبعهم في ذلك، لأنه لم يكن عنده الوقت الكافي التفرغ لسنين متمادية بحيث يتعلم منهم إلى درجة يكون صاحب نظر، يكون صاحب رؤية، بحيث يقدم ويؤخر ويغير، يثبت وينفي. وإنما لو كان قد تعلم منهم، وهذا الفرض غير حاصل، فهو يتعلم كدورة سريعة بسيطة سطحية، فيأخذ المعلومات ثم يكررها كما أخذها، وهذا غير حاصل. وإنما جاء القرآن الكريم ليناقش الرؤية الاعتقادية الموجودة في العهدين، ويناقش القصص الذي جاء في العهدين، يقبل بعض الأمور ويرفض بعض الأمور باعتبار أنها لا تناسب مقام وقداسة الأشخاص، باعتبار أنها لا تناسب مقام وقداسة الأشخاص الذين هم شخصيات إلهية، بعضهم أنبياء وبعضهم مقدسون. وفي القصص الواردة في الكتب السابقة هناك تناول لهذه الشخصيات بشكل لا يليق. فلو كان هذا المدعي للنبوة قد أخذ عن أولئك المتقدمين، لأخذ عنهم بسطحية ونقل عنهم بسطحية، لا أنه يناقشهم بهذا الشكل الذي ورد في القرآن الكريم. قال حفظه الله: ولكن القرآن الكريم حينما طرح العلوم الإلهية والمعارف الدينية لم يطرحها بالوجه الذي كان سائدا في ذلك الوقت، بالوجه المطروح في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتبناه أهل الكتاب، لم يطرحه مع سطحية وتشويه. طبعا إذا كان المتعلم من الديانة اليهودية يتعلم لمدة 20 ساعة، لمدة 25 ساعة، دورة سريعة مبسطة أولية، طبعا هذا ينقل الفكر اليهودي والرؤى اليهودية، ينقلها بشكل معمق؟ طبعا لا، سينقلها بشكل سطحي وبسيط ويناسب مقدار معلوماته ومقدار الوقت الذي أنفقه في هذا المجال، مثل الذي يدخل دورة إسعافات أولية لا يخرج منها جراح دماغ، لا يخرج منها جراح قلب، لا يخرج منها جراح عيون، ما ممكن ذلك. ويكون صاحب نظر ويكون صاحب رؤية ويناقش النظريات ويناقش المباني، هذا ما ممكن. بل ولا مع الحفاظ على ما عندهم بجمود وتقليد، حتى أنه لو كان ليس بسطحية وتشويه كان أتعب نفسه في هذه الدورة السريعة، كانت مكثفة، على الأقل ينقل ما هو موجود، ما تعلمه ينقله. وإنما طرحها، نجد القرآن الكريم طرح هذه الرؤى، وإنما طرحها طرحا متميزا عما عندهم، يقر بعض الأمور، يرفض بعض الأمور، يضيف بعض الأمور، يناقش، متميزا على ما عندهم أصالة وكمالا، تارة يؤصل يثبت بطريقته، وتارة يضيف يكمل، يكمل بمعنى أن إما يزيد أمورا وإما يرفع النواقص والسلبيات، وسموا واعتدالا. هذا الذي يراجع القصص القرآني ويراجع القصص الموجود في باقي الكتب التي تسمى كتب سماوية مطروحة كانت في زمانه وإلى اليوم موجودة، يجد الفارق واضحا ورونقا وجمالا. وأفاض يعني تكلم كثيرا، بيّن كثيرا من الأمور، شرح كثيرا من الأمور، تصدى ببيان واسع ومفصل، وأفاض في جهات كثيرة لم يطرقوها، لم يتناولوها بالبحث والبيان، بل حتى فيما طرقوه وتحدثوا عنه في العهد القديم والعهد الجديد لم يكن حديثه تابعا لهم، لم يتحدث عنه بحديث تابع لهم، بل حديثه مستقل عنهم، مهيمن على ما عندهم. ويقول هذا مرفوض هذا مقبول، هو تصدى لأن يكون حكما، تصدى لأن يميز الصح من الخطأ، تصدى ليناقش، تصدى ليهذب. هذا فيه تسلط. هل يمكن أنه شخص عاش في الوسط المكي أن يفعل ذلك؟ ما ممكن عادة هذا، حيث يتميز عنه بأمور، يعني القرآن يتميز عن الأمر الذي كان مطروحا. الأول تهذيبه من التناقضات، واحد، الخرافات، اثنين، الأمور المنكرة، ثلاثة، والمخزيات، بعض الأمور التي لا تناسب النبوة، لا تناسب الشخصيات المقدسة، وجرى ذكرها في الكتب المتقدمة. القرآن الكريم رفضها وناقشها وردها، التي لا تتناسب مع جلالة الله سبحانه وتعالى وكماله وقدسية رسله وملائكته وأوليائه. هذه الكلمات المصنف حفظه الله يقصدها واحدة واحدة، هذه الكلمات ليست اعتباطية، ليست إنشاء خاليا فارغا، وإنما عندما يقول لا تتناسب مع جلال الله وكماله يقصد شيئا موجود في الكتب السابقة، يشير إلى شيء، وقدسية رسله يشير إلى شيء، وملائكته يشير إلى شيء، وأوليائه، هذه كلها مطالب، ولكن فقط هو يشير إشارات سريعة، لأن الكتاب كتاب مقدماتي لا يريد الدخول في التفاصيل، يذكر بعض الأمور على سبيل المثال. ولا مع تعاليمهم الحق المطابقة للفطرة، هذه أيضا يشير إلى شيء. الثاني، هذا الأمر الأول اللي هو التهذيب ورفع التناقضات. الثاني التعديل في بعض ما ذكروه، استثناء، إضافة، تحويرا، هذا أيضا مقصودة في هذه القصة، ماذا حصل في ذلك الحكم، ماذا حصل إلى آخره. وإن لم يكن ما ذكروه منكرا، ما ذكروه وإن كان مقبولا في نفسه، ولكن تأتي القصة القرآنية لتعدل، كاستثناء بعض أهل نوح من دخول الفلك، فلك يعني السفينة، وإضافة بعض المؤمنين من غيرهم في من دخله، مع أنه في القصص الموجودة في الكتب السابقة اقتصروا أنه من دخل السفينة هم أهل نوح فقط، ما ذكروا الأصحاب، بينما القرآن الكريم قال لا، دخل السفينة بعض المؤمنين، يعني بعض الناس الذين هم مؤمنون، مع أنهم يعني أصحاب الكتب السابقة، القصص اللي كانت موجودة في زمن النبي التي يدعى أن النبي تعلمها من أولئك الناس، مع أنهم اقتصروا في من دخله، يعني دخل الفلك، يعني دخل السفينة، على نوح وامرأته وأولاده ونسائهم، أنه الذين نجوا في السفينة في الطوفان هم نوح وامرأته وأولاده ونسائهم، وما ذكروا الأصحاب. القرآن الكريم قال لا، المؤمنون أيضا وهم قلة ركبوا في السفينة أيضا، فهنا تعديل في القصة، مع أنه القصة في نفسها ما كان فيها شيء منكر، أنه نوح على نبينا وآله عليه السلام وعياله عموما ركبوا السفينة، فلو كان تعلم منهم أيضا لقال نوح. لا، هنا غير في القصة، بين أن هناك نقص في القصة. ومثل خيانة امرأة لوط له وبقائها من دون أن تخرج معه، مع أن المذكور عندهم في قصة في الكتب السابقة هو إخراجه لها معه بعد أمره بذلك، المناسب لعدم خيانتها له أنه قال أخرجي معنا، نجاها وكأنه ما كانت خائنة، والحال أن القرآن الكريم يصرح بأنها كانت خائنة، إلا أنها التفتت فصارت عمود ملحين، ليس من جهة الخيانة، ولكن القرآن الكريم يقول إلا عجوزا في الغابرين، أنه هذه لا تخرج، هذه ليست معكم. ومثل الاختلاف الكثير في قصة يوسف بين القصة القرآنية وبين القصة الموجودة في الكتب المتقدمة. الثالث، إهمال كثير مما ذكروه، مع أنه لو كان تعلم منهم لنقل هذه الأمور عنه. الرابع، ذكر ما لم يذكروه من الحوادث المتقدمة المستقلة، أمور أصلا ما ذكرت هناك حتى يقال أنه تعلمها منهم، أصلا هي ما موجودة، كقصص هود وصالح وشعيب، هذه من جهة القصص، من جهة التعاليم وكثير من التعاليم الحق ما ذكرت هناك القرآن جاء بها. الأمر الخامس، تتميم بعض ما ذكروه بإضافة تناسبه وتزيده روعة، مثل الإفاضة في رفعة السيدة مريم عليها السلام، مع أن الموجود في الكتب المتقدمة فيه درجة من درجات الطعن، فيه تنقيص، فيه إظهار لها كامرأة عادية، وهناك في القصة ما يسبب مشاكل في طهارة السيدة مريم، ثغرات يمكن للذين في قلوبهم مرض أن يدخلوا منها أن ينفذوا منها، مثل الإفاضة في رفعة مريم عليه السلام وقدسيتها من بدء نشوئها عليه السلام، من البداية هي كانت شخصية مقدسة طاهرة نقية إلهية، بما يناسب تهيئتها لكرامة الله تعالى، يعني ليس أنها امرأة عادية وإذا بها تحمل هذه الشخصية المقدسة، عندنا نبي، عند بعض الآخرين أنها تحمل هذه الشخصية التي لها بعد إلهي، بالنتيجة هذه الشخصية التي في بطنها شخصية عالية القداسة، ولكنها امرأة عادية فجأة تحمل هذه الشخصية، يعني مثل ما أنه عندنا أوراق قديمة، ورقة كبيرة قديمة نأخذها لنلف بها القطع التحف الذهبية، بينما القرآن الكريم يقول لا، ليس كذلك، هذه الإنسانة الطاهرة المقدسة نشأت طاهرة مقدسة، في أكلها، في شربها، في سلوكها، في عبادتها نشأت مقدسة، حتى صارت وعاء شريفا للإعجاز الإلهي، فهي مثل الصندوق التحفة الجميل الرائع المزخرف الذي فيه قماش مخملي جميل ونظيف وطاهر، بحيث يستحق أن يحتوي هذه التحف الذهبية، هكذا صورها القرآن الكريم، أنها وعاء مقدس لذلك الشخص المقدس من بدء نشوئها، بما يناسب تهيئتها من البداية وبالتدريج صنعها شيئا فشيئا، رباها الله سبحانه وتعالى، شكلها على مستوى الجسد وعلى مستوى الروح، ارتقى بها ملائكيا، صارت مهبط الملائكة، مهبط الكرامة، مهبط النور، حتى حملت، صارت مستعدة كوعاء مقدس لحمل ولي الله المقدس، بما يناسب تهيئتها لكرامة الله تعالى لها بحملها عيسى عليه السلام. فإذا قلنا إنه نبي فأيضا هو على مستوى عال من القداسة، وإذا قالوا إنه إله فالقدسية أعلى، فيجب أن يكون الإناء على مستوى عال من الاستعداد والقابلية. وتصديق عيسى لها بعد ولادته بكلامه معهم وهي تحمله، مع أنه لا إشارة لذلك في كتبهم أنه أن أنطقه الله سبحانه وتعالى فأشارت إليه وهو في المهد، في المحراب، في المهد صغيرا، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أنطقه الله قال إني عبد الله. وأثبت طهارة أمه وبرا بوالدته، وبين أنها نقية، وأن هذه التهمة التي اتهموها إياها تهمة باطلة، بينما في القصة في الكتب الأخرى ليس كذلك، بل يظهر مما عندهم إنها امرأة عادية كانت خطيبة ليوسف النجار، فحملت بعيسى عليه السلام قبل أن تتزوج من قبل أن يدخل بها يوسف النجار، قبل أن يقربها يوسف حملت، وأن يوسف بعد أن اتهمها في نفسه قال كيف أنت حامل من دون زوج، وأراد أن يطلقها من دون أن يشهر بها، أن يشهر يعني من دون أن يفضحها، من دون أن يفضحها، قال أنه مقاربة ما حصلت، فهذا الحمل حمل محرم، حمل سفاح، فأنا أرجعك إلى أهلك من دون أن أفضحك بين الناس، سلوك يحمل نبل من هذا الرجل، موقف نبيل منه، فيطردها من دون أن يفضحها، من دون أن يسبب لها مشاكل مع الناس، وأراد أن يطلقها من دون أن يشهر بها. هنا رأى رؤية، خوطب في منامه، رأى مناما ببراءتها وبحقيقة الأمر، فأبقاها عنده بسبب المنام الذي رآه، وأولدها، تزوج، استمر زواجهما، وأولدها أولادا آخرين ذكورا وإناثا، صاروا إخوة لعيسى إلى آخر القصة الموجودة في العهد الجديد إلى غير ذلك. وذلك كله لا يناسب الطريقة القرآنية، لا يناسب أخذ نبينا الجديد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ممن سبقه من أهل الكتاب، أو مما سبقه من كتبهم التي هي كانت في متناول يده لو قيل فرضا، وهذا الفرض غير حاصل، ولكن على فرض أنه أخذها منهم، فنجد أن الطرح القرآني مختلف تماما عن الطرح الموجود في تلك الكتب، بل يناسب تباين المدرستين، تباين اختلاف، وإن اتفق في بعض الأمور، بعض الجوانب المشتركة، ولكن هنا منظومة ورؤية، وهنا منظومة ورؤية، يشتركان في بعض الأمور، ولكن الاختلاف بينهما يجعل كلا منهما مستقلا عن الآخر. مثل ما تقول هذا بيت، بيت مساحته 100 متر قديم، وهذا بيت مساحته 2000 متر وحديث وضخم وعدة طبقات، يشتركان في أنه هذا فيه غرف، هذا فيه غرف، هذا ينام فيه، هذا ينام فيه، هذا يقال له بيت، هذا يقال له بيت، ولكن هذا الاشتراك البسيط بسبب كثرة الاختلاف ما يشفع، ما يحقق الوحدة، ما يحقق، وإنما بسبب شدة الاختلاف والتباين يقال هذا شيء وذاك شيء الآخر، وإن اتفقتا في بعض الأمور مع أصالة الثانية القصة القرآنية وتكاملها ورفعتها وهيمنتها على الأولى، وهذا يمكن أن يظهر جليا لكل من قارن بين القصتين، بحيث جاءت القصة الجديدة القصة القرآنية لتصحيح أخطاء القصة الأولى واستدراك نواقصها وحذف فضولها، الأمور الزائدة، الأمر الزائد يسمى فضول كما صرح به القرآن الكريم. هذا موجود في القرآن الكريم، أن قصة عيسى مثلا على نبينا وآله وعليه السلام في هذا المورد غير صحيحة، فيرفع هذا الأمر، يرفع هذه الزيادات ويتمم النواقص. وإن نظرة سريعة عابرة في العهدين القديم والجديد يكفي لاستيضاح هبوط مستواهما، أنه كيف عالجت هذه الكتب قصص الأنبياء، أنه بناته تسقيه الخمر وتسقيانه الخمر، وتبيت الأولى معه وتحمل منه، ثم تبيت الثانية معه في الليلة الثانية وتحمل منه، أنه النبي من الأنبياء يطل على امرأة قائد مهم من قادة جيشه وهي تغتسل فيعجب بها فيلقي بالقائد في المهالك لكي يقتل حتى هذا النبي يتزوج من زوج. هذه القصص التي لا تناسب قداسة الأنبياء، بحيث لا يكون طرفا للمقارنة والموازنة مع القرآن المجيد في عظمة مضامينه ورفعة مستواه. أصلا شيء مختلف تماما، لا يوجد مجال للمقايسة، وبذلك يتعين عادة كون القرآن الكريم وحيا من الله تعالى. الإنسان العادي لا يمكن أن يصدر هذا منه، لا يكون إلا من الخالق الحكيم، لتتم به الحجة على الناس بعد ضياع معالم الأديان السابقة، التغير الحاصل بنحو اقتضت الحاجة إلى الإتيان بمصحح، بمرجع إلى الطريق، إما بسبب الكتمان أو التحريف أو التشويه الحاصل فيما سبق، فيأتي الكتاب الجديد ليقوم المسيرة. الأمر الثالث الإخبار بالمغيبات، يأتي بإذن الله تعالى في الحصة اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.